السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فدرسنا في شرح الأدب المفرد، وهذا الكتاب هو للإمام البخاري رحمه الله. ونقرأ الحديث ونأخذ منه ما تيسر من فوائد، نسأل الله أن ينفع بها.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم اغفر لنا أجمعين، واغفر لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد: باب يبر والديه ما لم يكن معصية. قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، فقال: أحي والداك؟ فقال: نعم. فقال: ففيهما فجاهد.
هذا الحديث الشريف يدل على بيان فضل بر الوالدين، وأنه مقدم على الجهاد وعلى الهجرة في سبيل الله، وفي هذا دلالة واضحة على أهمية البر بالوالدين والإحسان إليهما. وهذا الحديث المذكور له روايات، ومن ضمنها ما ورد في الصحيحين أن رجلا أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. فقال: هل من والديك حي؟ هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي حديث آخر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي العمل أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. وفي هذا دلالة على أهمية الوقت في الصلاة، وأنه شرط من شروط صحة الصلاة، وأنه ينبغي العناية بالوقت والصلاة في الوقت المحدد شرعا، فإن لها للوقت بداية وله نهاية. ثم قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. فأتى به بعد الصلاة التي هي عمود الإسلام وثاني أركانه. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. في هذا دلالة على تقديم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية فيه بيان أن هذا الرجل رضي الله عنه جاء ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم برغبته وحبه في الجهاد وفي الهجرة. وأنه ترك والديه خلفه. وفي رواية من الروايات: تركهما وهما يبكيان، لأنه العائل لهما. ثالثا من الفوائد فيه بيان مشروعية التفهم من المستفتي عندما يعرض عليك مسألته تستفصل منه وتتفهم منه عن حيثيات السؤال والمسألة، وألا تستعجل أيها المفتي حتى تسمع ما يتعلق بسؤاله. رابعا من الفوائد بيان أن من مجاهدة النفس القيام بخدمة الوالدين والسعي لإرضائهما وطاعتهما، خامسا فيه بيان أن بر الوالدين من أوجب الواجبات وأفضل القربات، أيضا فيه من الفوائد بيان فضل بر الوالدين وكثرة ثوابه وأنه يقوم مقام الجهاد في سبيل الله، فقد أرجع ذلك الرجل أرجعه إلى والديه ليبرهما ويحسن إليهما.
شيخنا أحسن أعد الفائدة.
فيه بيان فضل بر الوالدين وكثرة ثوابه وأنه يقوم مقام الجهاد في سبيل الله، حيث أرجع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل ليبر بوالديه ويحسن إليهما. في هذا الحديث أيضا من الفوائد فيه بيان عدم جواز الجهاد إلا بإذن الوالدين، ويستثنى من ذلك عندما يكون الجهاد فرض عين كما لو دعا ولي الأمر رعيته للجهاد وجب عليهم أن يهبوا وأن يقوموا للجهاد معه مع ولي الأمر، وهناك أحوال يكون فيها الجهاد فرض عين. في هذا الحديث أيضا فيه بيان أن من الجهاد في سبيل الله القيام برعاية الوالدين، ومن ذلك تعليمهما ما ينفعهما في أمر دينهما، وهكذا القيام بخدمتهما. من الفوائد في هذا الحديث فيه بيان حرص الإسلام على التئام الأسر والدعوة إلى التآلف بينها، فقد أمر ذلك الابن أن يرجع إلى والديه ليلتئم شمل الأسرة، وهذه من الفوائد العظيمة في هذا الحديث، حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشاب أو هذا الرجل أن يرجع إلى والديه وإلى أسرته حتى يلتئم الشمل وتحصل المودة والألفة. نعم تفضل.
قال رحمه الله: قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قالوا: يا رسول الله من؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار.
سبحان الله. رغم أنفه كررها ثلاثا دعاء على العاق على بوالديه، دعاء على العاق بوالديه، ورغم أنفه ذل وخزي. وهذه عبارة يستعملها العرب، في هذا الحديث دلالة صريحة على أن بر الوالدين من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، وهذا أعلى مقصود وأعظم مطلوب للإنسان المسلم في هذه الحياة، وكذا المسلمة. فعلى الرجال والنساء والبنين والبنات البر بآبائهم وأمهاتهم واحتساب الأجر عند الله عز وجل. ومن جملة الاحتساب أن تحتسب ببرك لوالديك أن يدخلك الله الجنة وينجيك من النار. هذا الحديث من أقوى الأدلة على ذلك، كما أن فيه بيانا لأن بمن عق والديه وتحذيرا له، وأن عقوق الوالدين سبب من أسباب دخول النار. في هذا الحديث أيضا من الفوائد المهمة بيان أن بر الوالدين كما يكون في حال كبرهما أيضا يكون في حال شبابهما، وهذا أمر قد يغفل عنه الأبناء والبنات، فتجد لا يهتم ببر والديه في حال قوته وشبابه، ولا يهتم بالقول الطيب والإحسان والزيارة والمعاونة، ويظن أن البر إنما يكون إذا كبر الوالدان. هذا الحديث من قوله من أدرك والديه عند الكبر دلالة على أن بر الوالدين يكون في حال شبابهما، وآكده وأعظمه عند الكبر لشدة احتياج الوالدين. يضعف الوالدان عند الكبر ويحتاجان إلى رعاية وعناية أشد وأعظم، فليصبر الإنسان وليحتسب، فأجور عظيمة تناله بهذا الاحتساب وهذا الصبر. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يستغفر لأبيه المشرك. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، إلى قوله: كما ربياني صغيرا. فنسختها الآية في براءة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
هذا الحديث بما اشتمل عليه من الآيات العظيمة فيه دلالة على فضيلة بر الوالدين، وأنه ينبغي الاهتمام بذلك والحذر من عقوقهما ولو بالشيء اليسير من الأقوال أو الأعمال. فذكر الله عز وجل قولا فيه دلالة على عقوق الولد إذا قاله، وهي كلمة أف حرفان، ولكن لهما وقع في نفس الأب أو الأم إذا قيلت من قبل الوالد الولد، فينبغي الحذر من العقوق بشتى أنواعه وصوره، فإنه سبب في سخط الله عز وجل على هذا الولد بسبب عقوقه لوالديه. ثانيا، فيه مشروعية الاستغفار لعموم المسلمين، وحديث كثيرة قد وردت وروايات متعددة في فضل الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، صحح بعضها الإمام الألباني رحمه الله. ومن الصيغ التي تقال، والأمر في هذا واسع، اللهم اغفر لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات، فيشمل الأولين والآخرين، ويشمل الأحياء ويشمل الأموات، ويشمل الأقارب ويشمل غيرهم. هذا دعاء جامع. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات كذلك. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا صريح القرآن. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يشرع للإنسان أن لا يغفل عن هذه الأدعية، يدخل فيها هو دخولا أوليا، ويدخل فيها أقاربه ومن له حق عليه، ويدخل فيها إخوانه المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، وممن ماتوا وممن هم على قيد الحياة. فيشرع للإنسان أن يكثر من الاستغفار لإخوانه المسلمين وأخواته المسلمات. ثالثا من الفوائد، فيه مشروعية الاستغفار للوالدين، وهذا هو مقصوده من الباب. مشروعية الاستغفار للوالدين في حال الحياة وبعد الممات، وهذا أمر قد يغفل عنه بعض الناس، تجده يستغفر لأبيه الميت، بعض من الأولاد يستغفر لأبويه في حال الموت وينسى استغفار لهما في حال الحياة، وكما أنك تستغفر لهما بعد موتهما، فمن رزق بوالدين في حال حياته بقي فإنه يشرع لك أيها الولد أن تستغفر لوالديك في حال حياتهما وكذلك بعد مماتهما. من الفوائد، هذه الفائدة الرابعة، تحريم الاستغفار للمشركين ولو كان من القرابة، ولو كانوا من القرابة، ولو كانوا الأب والأم، فإنه يحرم الاستغفار لمن مات على الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الاعتقادي أو الإلحاد المخرج من الملة. فمن ثبت كفره كمن مات على عبادة غير الله من عبادة القبور والدعاء لأصحابها والاستغاثة بهم مما لا يطلب إلا من الله تعالى، أو ذبح لهم، أو أتى بأي نوع من أنواع العبادة، فإن هذا مشرك كافر، لا يجوز للإنسان أن يستغفر له ولو كان من الأقارب، أقرب الأقربين، الأبوان، الأب والأم. من الفوائد، فيه بيان أن قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، أنه قيل في سبب نزولها أنه لما مات أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يحميه وينصره، ظل سنوات يحميه من أذى قريش وينصره، فلما مات حزن عليه النبي عليه الصلاة والسلام، حزن لأنه مات على الشرك، ظل يدعوه وهو في ساعة الاحتضار، ولكن أراد الله تعالى أنه يموت على الشرك، فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وأنزل الله هذه الآية. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فكف النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستغفر له امتثالا لأمر ربه عز وجل، رغم أنه كان ماذا؟ قريب عمه، وكان يحوط وينصره، ولكن الشرع لا يجوز للإنسان أن يستغفر لمشرك ولو كان أقرب الأقربين. ولما زار النبي عليه الصلاة والسلام قبر أمه، زاره واستأذن ربه أن يستغفر لها، فمنعه ربه، لم يأذن له في أن يستغفر لأمه لأنها ماتت على الشرك. ثم استأذن ربه أن يزور قبرها، فأذن له سبحانه وتعالى بأن يزور قبر أمه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. يعني الهدف من الزيارة تذكر ماذا؟ للدار الآخرة. وذلك من أهداف زيارة المقابر أن تدعو لهؤلاء الموتى من المسلمين والمسلمات بأن يغفر الله لهم وأن يرحمهم وأن يدخلهم الجنة وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وأن يعيدهم من سخطه ومن ناره. والأمر الثاني والمقصد الثاني من الزيارة التذكر، تذكر المصير، وأن هذا مصير الجميع من الخلق، سيقدمون على الله عز وجل وسيزورون هذه المقابر ويدفنون فيها، وتكون أول منزلة من منازل الآخرة. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يستغفر لأبيه المشرك. باب بر الوالد المشرك. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا إسرائيل قال: حدثنا سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: نزلت في 4 آيات من كتاب الله تعالى: كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والثانية: أني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت: يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت: يسألونك عن الأنفال. والثالثة: أني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف؟ فقال: لا. فقلت: الثلث. فسكت، فكان الثلث بعده جائزا. والرابعة: إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل عز وجل تحريم الخمر.
الشاهد من هذا الحديث الشريف هو بيان أن بر الوالدين كان معروفا عند العرب، وأنه من الأخلاق الحميدة والخصال العظيمة التي كان يفعلها بعض الناس. ومن جملة هؤلاء سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه كان بارا بأمه قبل أن يسلم، ولما أسلم زاد بره بأمه، ولكنها طلبت منه إن لم يرجع عن دينه فإنها ستقتل نفسها بترك المأكل والمشرب، فنصحها بألا تفعل ذلك لأنه لا يمكن أن يرجع عن دين الإسلام في هذا الثبات على دينه رغم محبته لأمه وبره بها، ولكنه لم يتنازل عن هذا الدين الحنيف الذي أكرمه الله عز وجل به. فظلت أياما ولما رأت تصميمه رجعت عن قرارها وأكلت وشربت. ففي هذا دلالة على فضيلة بر الوالدين وأنه أمر من الأمور العظيمة والأخلاق الكريمة. جاء الإسلام ليعظم هذا الأمر ويحث الناس على بر آبائهم وأمهاتهم. ثانيا، فيه بيان أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون بعض قصصهم التي تحصل لهم من أجل أخذ دروس منها حتى يعتبروا بها هم بأنفسهم، وحتى يعتبر بها الآخرون لما يسمعونها. فسعد رضي الله عنه حكى هذه القصة التي حصلت له وهذه الكرامات التي حصلت له من أجل أن يعرف الناس فضله ويعرف الناس الأمور التي حصلت بسببه. وفي هذا أيضا منقبة وفضيلة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة، فيه دلالة على أن من القرآن ما ينزل بسبب حادثة تحصل أو سؤال يقع من بعض الصحابة فينزل القرآن بسببها، مثل ما حصل لسعد رضي الله عنه في قصة أمه وفي قصة السيف الذي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه وهو من الغنيمة، لأن الأنفال من الغنيمة، فأبى أن يعطيه. لماذا؟ لأنه فيه شرع الله، تحاكم إلى كتاب الله. وفيه أيضا أن الثلث جاز للإنسان أن يوصي به، فقبل موته له أن يقول الثلث، تصرفوا في الثلث من مالي في وقف أو في صدقات أو ما شكل ذلك، وعلى الورثة أن ينفذوا ذلك، كما حصل من سعد لما أوصى بثلث ماله وقاله النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، فأقره على ذلك، فأصبح تشريعا بسبب من؟ بسبب سعد رضي الله عنه. والأمر الرابع، تحريم الخمر. الخمر شرور فيها كثيرة، وقد حرمها الله عز وجل لما تسببه، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام ما تسببه من أضرار دينية وبدنية وأخلاقية واقتصادية وأمور كثيرة، كلها ضرر ومفسدة على الإنسان نفسه وعلى المجتمع. سماها النبي عليه الصلاة والسلام بأم الخبائث، أم الخبائث، تجر إلى قتل النفس، تجر إلى الزنا، تجر إلى السرقة والاغتصاب وغير ذلك من الأمور السيئة. فالحمد لله على تحريمها. انظر، في أول الأمر قبل أن تحرم كان بعض الصحابة يشربونها، ومنها هذه القصة التي كان سعد رضي الله عنه جالسا بين أصحابه، فجاء رجل منهم وهو قد سكر واشتد به السكر، فضرب أنف سعد وهو أخوه وصاحبه، ضربه على أنفه يدعه بسبب ماذا؟ شرب الخمر. فآثارها وأخطارها كثيرة وخبيثة، وأشد منها في هذا الوقت المخدرات التي ابتليت بها مجتمعات المسلمين إلا ما رحم الله، وجب التحذير منها والحذر منها، تحذير أبنائنا وبناتنا من هذا الداء العضال الفتاك الذي إذا انتشر في البلد أو أخذه بعض الشباب واستمر عليه فإنه يؤول به إلى المرض وإلى الجنون وإلى ترك العمل وإلى البطالة وإلى أمور سيئة كثيرة. نسأل الله أن يحمي شبابنا من أبنائنا وبناتنا، نسأل الله أن يرد كيد الأعداء في نحورهم، لأنها ولا شك من كيد الأعداء وتخطيطهم لشباب المسلمين، فنسأل الله العافية لنا ولسائر المسلمين. فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر على درجات كما تعرفون. هذه خلاصة لدرسنا في هذه الليلة، هذه الأحاديث التي سمعناها. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يرزقنا شكرها، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن يرزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخنا،
نعم،
الوصية بالثلث،
نعم،
هل هي يعتبر الورثة ملزمين بتنفيذها أم يشترط فيها أخذ إذن الورثة؟
لا يشترط الإذن،
ويلزمون بها.
نعم، يلزمون بها. وإذا لم يوصي، إذا لم يوصي فله الحق أن يتصدقوا بثلث ماله، من حقهم، من حق الوالد على الورثة أن يأخرجوا الثلث ويتصدقوا به، خاصة إذا كان ماله كثيرا.
صلى الله عليكم
وبارك فيكم. رزقكم الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فدرسنا في شرح الأدب المفرد، وهذا الكتاب هو للإمام البخاري رحمه الله، ونقرأ الحديث ونأخذ منه ما تيسر من فوائد، نسأل الله أن ينفع بها.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا أجمعين، واغفر لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد: باب يبر والديه ما لم يكن معصية. قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، فقال: أحي والداك؟ فقال: نعم. فقال: ففيهما فجاهد.
هذا الحديث الشريف يدل على بيان فضل بر الوالدين، وأنه مقدم على الجهاد وعلى الهجرة في سبيل الله، وفي هذا دلالة واضحة على أهمية البر بالوالدين والإحسان إليهما. وهذا الحديث المذكور له روايات، ومن ضمنها ما ورد في الصحيحين أن رجلا أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى. فقال هل من والديك حي، هل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي حديث آخر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي العمل أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها. وفي هذا دلالة على أهمية الوقت في الصلاة، وأنه شرط من شروط صحة الصلاة، وأنه ينبغي العناية بالوقت والصلاة في الوقت المحدد شرعا، فإن لها للوقت بداية وله نهاية. ثم قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، فأتى به بعد الصلاة التي هي عمود الإسلام وثاني أركانه. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. في هذا دلالة على تقديم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية فيه بيان أن هذا الرجل رضي الله عنه جاء ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم برغبته وحبه في الجهاد وفي الهجرة، وأنه ترك والديه خلفه، وفي رواية من الروايات تركهما وهما يبكيان، لأنه العائل لهما. ثالثا من الفوائد فيه بيان مشروعية التفهم من المستفتي عندما يعرض عليك مسألته، تستفصل منه وتتفهم منه عن حيثيات السؤال والمسألة، وألا تستعجل أيها المفتي حتى تسمع ما يتعلق بسؤاله. رابعا من الفوائد بيان أن من مجاهدة النفس القيام بخدمة الوالدين والسعي لإرضائهما وطاعتهما. خامسا فيه بيان أن بر الوالدين من أوجب الواجبات وأفضل القربات. أيضا فيه من الفوائد بيان فضل بر الوالدين وكثرة ثوابه، وأنه يقوم مقام الجهاد في سبيل الله، فقد أرجع ذلك الرجل، أرجعه إلى والديه ليبرهما ويحسن إليهما.
شيخنا أحسن أعد الفائدة.
فيه بيان فضل بر الوالدين وكثر ثوابه، وأنه يقوم مقام الجهاد في سبيل الله، حيث أرجع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل ليبر بوالديه ويحسن إليهما. في هذا الحديث أيضا من الفوائد فيه بيان عدم جواز الجهاد إلا بإذن الوالدين، ويستثنى من ذلك عندما يكون الجهاد فرض عين، كما لو دعا ولي الأمر رعيته للجهاد وجب عليهم أن يهبوا وأن يقوموا للجهاد معه مع ولي الأمر، وهناك أحوال يكون فيها الجهاد فرض عين. في هذا الحديث أيضا فيه بيان أن من الجهاد في سبيل الله القيام برعاية الوالدين، ومن ذلك تعليمهما ما ينفعهما في أمر دينهما، وهكذا القيام بخدمتهما. من الفوائد في هذا الحديث فيه بيان حرص الإسلام على التئام الأسر والدعوة إلى التآلف بينها، فقد أمر ذلك الابن أن يرجع إلى والديه ليلتئم شمل الأسرة. وهذه من الفوائد العظيمة في هذا الحديث، حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشاب أو هذا الرجل أن يرجع إلى والديه وإلى أسرته حتى يلتئم الشمل وتحصل المودة والألفة. نعم تفضل.
قال رحمه الله: قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قالوا: يا رسول الله من؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار.
سبحان الله. رغم أنفه كررها ثلاثا، دعاء على العاق على بوالديه، دعاء على العاق بوالديه، ورغم أنفه ذل وخزي. وهذه عبارة يستعملها العرب، في هذا الحديث دلالة صريحة على أن بر الوالدين من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، وهذا أعلى مقصود وأعظم مطلوب للإنسان المسلم في هذه الحياة وكذا المسلمة. فعلى الرجال والنساء والبنين والبنات البر بآبائهم وأمهاتهم واحتساب الأجر عند الله عز وجل. ومن جملة الاحتساب أن تحتسب ببرك لوالديك أن يدخلك الله الجنة وينجيك من النار. هذا الحديث من أقوى الأدلة على ذلك. كما أن فيه بيانا لأن بمن عق والديه وتحذيرا له، وأن عقوق الوالدين سبب من أسباب دخول النار. في هذا الحديث أيضا من الفوائد المهمة بيان أن بر الوالدين كما يكون في حال كبرهما أيضا يكون في حال شبابهما، وهذا أمر قد يغفل عنه الأبناء والبنات، فتجد لا يهتم ببر والديه في حال قوته وشبابه، ولا يهتم القول الطيب والإحسان والزيارة والمعاونة، ويظن أن البر إنما يكون إذا كبر الوالدان. هذا الحديث من قوله من أدرك والديه عند الكبر دلالة على أن بر الوالدين يكون في حال شبابهما، وآكده وأعظمه عند الكبر لشدة احتياج الوالدين. يضعف الوالدان عند الكبر ويحتاجان إلى رعاية وعناية أشد وأعظم، فليصبر الإنسان وليحتسب، فأجور عظيمة تناله بهذا الاحتساب وهذا الصبر. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يستغفر لأبيه المشرك. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، إلى قوله: كما ربياني صغيرا. فنسختها الآية في براءة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
هذا الحديث بما اشتمل عليه من الآيات العظيمة فيه دلالة على فضيلة بر الوالدين، وأنه ينبغي الاهتمام بذلك والحذر من عقوقهما ولو بالشيء اليسير من الأقوال أو الأعمال. فذكر الله عز وجل قولا فيه دلالة على عقوق الولد إذا قاله، وهي كلمة أف حرفان، ولكن لهما وقع في نفس الأب أو الأم إذا قيلت من قبل الوالد الولد. فينبغي الحذر من العقوق بشتى أنواعه وصوره، فإنه سبب في سخط الله عز وجل على هذا الولد بسبب عقوقه لوالديه. ثانيا، فيه مشروعية الاستغفار لعموم المسلمين، وحديث كثيرة قد وردت وروايات متعددة في فضل الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، صحح بعضها الإمام الألباني رحمه الله. ومن الصيغ التي تقال، والأمر في هذا واسع: اللهم اغفر لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات، فيشمل الأولين والآخرين، ويشمل الأحياء ويشمل الأموات، ويشمل الأقارب ويشمل غيرهم. هذا دعاء جامع: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات كذلك. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا صريح القرآن: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يشرع للإنسان أن لا يغفل عن هذه الأدعية، يدخل فيها هو دخولا أوليا، ويدخل فيها أقاربه ومن له حق عليه، ويدخل فيها إخوانه المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، وممن ماتوا وممن هم على قيد الحياة. فيشرع للإنسان أن يكثر من الاستغفار لإخوانه المسلمين وأخواته المسلمات. ثالثا من الفوائد، فيه مشروعية الاستغفار للوالدين، وهذا هو مقصوده من الباب، مشروعية الاستغفار للوالدين في حال الحياة وبعد الممات، وهذا أمر قد يغفل عنه بعض الناس، تجده يستغفر لأبيه الميت، بعض من الأولاد يستغفر لأبويه في حال الموت وينسى استغفار لهما في حال الحياة، وكما أنك تستغفر لهما بعد موتهما، فمن رزق بوالدين في حال حياته بقي فإنه يشرع لك أيها الولد أن تستغفر لوالديك في حال حياتهما وكذلك بعد مماتهما. من الفوائد، هذه الفائدة الرابعة، تحريم الاستغفار للمشركين ولو كان من القرابة، ولو كانوا من القرابة، ولو كانوا الأب والأم، فإنه يحرم الاستغفار لمن مات على الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الاعتقادي أو الإلحاد المخرج من الملة، فمن ثبت كفره كمن مات على عبادة غير الله من عبادة القبور والدعاء لأصحابها والاستغاثة بهم مما لا يطلب إلا من الله تعالى، أو ذبح لهم أو أتى بأي نوع من أنواع العبادة، فإن هذا مشرك كافر لا يجوز للإنسان أن يستغفر له ولو كان من الأقارب، أقرب الأقربين، الأبوان، الأب والأم. من الفوائد فيه بيان أن قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، أنه قيل في سبب نزولها أنه لما مات أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يحميه وينصره، ظل سنوات يحميه من أذى قريش وينصره، فلما مات حزن عليه النبي عليه الصلاة والسلام، حزن لأنه مات على الشرك، ظل يدعوه وهو في ساعة الاحتضار، ولكن أراد الله تعالى أنه يموت على الشرك، فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وأنزل الله هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فكف النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستغفر له امتثالا لأمر ربه عز وجل، رغم أنه كان ماذا غريب عمه وكان يحوط وينصره، ولكن الشرع لا يجوز للإنسان أن يستغفر لمشرك ولو كان أقرب الأقربين. ولما زار النبي عليه الصلاة والسلام قبر أمه، زاره واستأذن ربه أن يستغفر لها، فمنعه ربه، لم يأذن له في أن يستغفر لأمه لأنها ماتت على الشرك، ثم استأذن ربه أن يزور قبرها، فأذن له سبحانه وتعالى بأن يزور قبر أمه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، يعني الهدف من الزيارة تذكر ماذا؟ للدار الآخرة، وذلك من أهداف زيارة المقابر أن تدعو لهؤلاء الموتى من المسلمين والمسلمات بأن يغفر الله لهم وأن يرحمهم وأن يدخلهم الجنة وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وأن يعيدهم من سخطه ومن ناره. والأمر الثاني والمقصد الثاني من الزيارة التذكر، تذكر المصير، وأن هذا مصير الجميع من الخلق، سيقدمون على الله عز وجل وسيزورون هذه المقابر ويدفنون فيها، وتكون أول منزلة من منازل الآخرة. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يستغفر لأبيه المشرك. باب بر الوالد المشرك. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا إسرائيل قال: حدثنا سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: نزلت في 4 آيات من كتاب الله تعالى: كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والثانية: أني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت: يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت: يسألونك عن الأنفال. والثالثة: أني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف؟ فقال: لا. فقلت: الثلث. فسكت، فكان الثلث بعده جائزا. والرابعة: إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل عز وجل تحريم الخمر.
الشاهد من هذا الحديث الشريف هو بيان أن بر الوالدين كان معروفا عند العرب، وأنه من الأخلاق الحميدة والخصال العظيمة التي كان يفعلها بعض الناس. ومن جملة هؤلاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كان بارا بأمه قبل أن يسلم، ولما أسلم زاد بره بأمه، ولكنها طلبت منه إن لم يرجع عن دينه فإنها ستقتل نفسها بترك المأكل والمشرب، فنصحها بأن لا تفعل ذلك لأنه لا يمكن أن يرجع عن دين الإسلام في هذا الثبات على دينه، رغم محبته لأمه وبره بها، ولكنه لم يتنازل عن هذا الدين الحنيف الذي أكرمه الله عز وجل به. فظلت أياما ولما رأت تصميمه رجعت عن قرارها وأكلت وشربت. ففي هذا دلالة على فضيلة بر الوالدين، وأنه أمر من الأمور العظيمة والأخلاق الكريمة. جاء الإسلام ليعظم هذا الأمر ويحث الناس على بر آبائهم وأمهاتهم. ثانيا، فيه بيان أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون بعض قصصهم التي تحصل لهم من أجل أخذ دروس منها، حتى يعتبروا بها هم بأنفسهم، وحتى يعتبر بها الآخرون لما يسمعونها. فسعد رضي الله عنه حكى هذه القصة التي حصلت له وهذه الكرامات التي حصلت له من أجل أن يعرف الناس فضله، ويعرف الناس الأمور التي حصلت بسببه. وفي هذا أيضا منقبة وفضيلة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة، فيه دلالة على أن من القرآن ما ينزل بسبب حادثة تحصل أو سؤال يقع من بعض الصحابة فينزل القرآن بسببها، مثل ما حصل لسعد رضي الله عنه في قصة أمه وفي قصة السيف الذي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه وهو من الغنيمة، لأن الأنفال من الغنيمة، فأبى أن يعطيه. لماذا؟ لأنه فيه شرع الله، تحاكم إلى كتاب الله، وفيه أيضا أن الثلث جاز للإنسان أن يوصي به، فقبل موته له أن يقول الثلث، تصرفوا في الثلث من مالي في وقف أو في صدقات أو ما شكل ذلك، وعلى الورثة أن ينفذوا ذلك، كما حصل من سعد لما أوصى بثلث ماله وقاله النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، فأقره على ذلك، فأصبح تشريعا بسبب من؟ بسبب سعد رضي الله عنه. والأمر الرابع تحريم الخمر. الخمر شرور فيها كثيرة، وقد حرمها الله عز وجل لما تسببه، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام لما تسببه من أضرار دينية وبدنية وأخلاقية واقتصادية وأمور كثيرة، كلها ضرر ومفسدة على الإنسان نفسه وعلى المجتمع. سماها النبي عليه الصلاة والسلام بأم الخبائث، أم الخبائث، تجر إلى قتل النفس، تجر إلى الزنا، تجر إلى السرقة والاغتصاب وغير ذلك من الأمور السيئة. فالحمد لله على تحريمها. انظر في أول الأمر قبل أن تحرم كان بعض الصحابة يشربونها، ومنها هذه القصة التي كان سعد رضي الله عنه جالسا بين أصحابه، فجاء رجل منهم وهو قد سكر واشتد به السكر، فضرب أنف سعد وهو أخوه وصاحبه، ضربه على أنفه يدعه بسبب ماذا؟ شرب الخمر، فآثارها وأخطارها كثيرة وخبيثة، وأشد منها في هذا الوقت المخدرات التي ابتليت بها مجتمعات المسلمين إلا ما رحم الله، وجب التحذير منها والحذر منها، تحذير أبنائنا وبناتنا من هذا الداء العضال الفتاك الذي إذا انتشر في البلد أو أخذه بعض الشباب واستمر عليه فإنه يؤول به إلى المرض وإلى الجنون وإلى ترك العمل وإلى البطالة وإلى أمور سيئة كثيرة. نسأل الله أن يحمي شبابنا من أبنائنا وبناتنا، نسأل الله أن يرد كيد الأعداء في نحورهم، لأنها ولا شك من كيد الأعداء وتخطيطهم لشباب المسلمين، فنسأل الله العافية لنا ولسائر المسلمين. فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر على درجات كما تعرفون. هذه خلاصة لدرسنا في هذه الليلة، هذه الأحاديث التي سمعناها. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يرزقنا شكرها، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن يرزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخنا،
نعم،
الوصية بالثلث،
نعم،
هل هي يعتبر الورثة ملزمين بتنفيذها أم يشترط فيها أخذ إذن الورثة؟
لا يشترط الإذن،
ويلزمون بها.
نعم، يلزمون بها. وإذا لم يوصي إذا لم يوصي فله الحق أن يتصدقوا بثلث ماله. من حقهم، من حق الوالد على الورثة أن يأخرجوا الثلث ويتصدقوا به، خاصة إذا كان ماله كثيرا.
صلى الله عليكم
وبركاته. صدقكم الله سبحانه وتعالى.